الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة السبت 24 من شهر جمادى الثانية لعام 1429 للهجرة النبوية، على صاحبها تمام الصلاة والتسليم. أتكلم في هذا الجامع المبارك، جامع الواردي، أثابهم الله تعالى خيرا ومن قام على مناشطه، في موضوع هو استفتاح أو مقدمة من جهد المقل لتلك الدورات العلمية التي تعقد في بلادنا وفي غيرها. هذه الدورات التي تذكرنا بما يسمى عند السلف عليهم رحمة الله، أو لعلها مما يربطنا بما يسمى عند السلف عليهم رحمة الله بالرحلة في طلب الحديث، تلك الرحلات التي قام بها ثلة من طلاب العلم في قرون الإسلام المتقدمة والمتأخرة، فحثوا ركاب مطيهم إلى التزود من طلب العلم. ولقد ذكر التاريخ عجائب من عظيم هممهم وقوة عزيمتهم، وقد صنف غير واحد من أهل العلم مصنفات تتحدث عن تلك الرحلات، ولعل من أشهر من كتب وصنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فقد صنف مصنفا مستقلا سماه الرحلة في طلب الحديث. فلقد ذكر التاريخ قصصا عجيبة، يقف الإنسان حائرا من تلك الهمة العظيمة والعزيمة العجيبة. فهذا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي يرحل شهرا كاملا في طلب حديث، وقبله وبعده أناس تركوا بلادهم وتركوا أولادهم وأنفقوا كثيرا من أموالهم للوصول إلى شيخ يرون عنه حديثا بإسناد عالي. وإذا رأينا الرعيل الأول، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وجدنا أصلا عظيما لهذه الرحلة. ففي البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا ونحن شببة متقاربون، شبيبة متقاربون، قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة. قدموا ليتعلموا حتى يعملوا ويعلموا. قال: فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومن عظيم فطنته وذكائه، رأى في قسمات وجوههم وتفرس فيهم بأنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، فقال: ارجعوا إلى أهلكم ومروهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. أقاموا عنده عليه الصلاة والسلام هذه المدة الزمنية، تركوا أهلهم، هاجروا في طلب العلم، شباب متقاربون. فحصلوا علما ممن؟ من أعظم معلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا ببضاعة عظيمة نفعها لا يكون مقصورا على أنفسهم، بل يتعدى نفعها إلى أهليهم وإلى من بلغ إلى أن تقوم الساعة. فهذه الدورات المباركة وما نراه من إقبال الراغبين في التحصيل ليس من الشباب فقط، بل نرى والحمد لله حتى من كبار السن ممن شابت رحاهم ورؤوسهم يحرصون على الحضور ليتزودوا، لأن طلب العلم لا ينقطع أبدا إلا بالموت. وكذا ما يحضر من النساء ممن يحرصن على سماع العلم، فلا شك ولا ريب أن هذه الاجتماعات العلمية المباركة للتحصيل مما يدل على خيرية هذه الأمة، وعلى أن شباب الأمة إذا لزموا مثل هذه الدورات والحلقات العلمية فلا شك ولا ريب أن نفعهم يتعدى في حياتهم وبعد مماتهم. وما أجمل ما قال القائل في ذمه لمن ترك حلق العلم، وإذا غلب الشباب جانبا له وجانب العلم فلا شك ولا ريب أنهم قد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول فيما نقله السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. إذا رأيت الشاب مفرطا في عمره مضيعا أوقاته يسلك ما يضره دون ما ينفعه، فلا شك أن هذا مما يؤثر سلبا على نفسه وعلى والديه وعلى بيته، بل وعلى مجتمعه وأمته. عودا على بدء هذه الحلق أو هذه الدورات العلمية تتكرر في كل عام، ونرى والحمد لله إقبالا في كل مكان عليها مع كثرتها، إلا أن الواردين إليها لا ينقطعون بل يزيدون، وهذا من فضل الله تعالى. أذكر في هذا المجلس أمورا تتعلق بهذه الدورات، ثم أثني ببعض الآداب والتعاليم التي تتعلق بدرس العلم نفسه، ثم أختم بوصايا تنفع طالب العلم بخاصة وتنفع غيره بعامة. أما القسم الأول فأذكر فيه 12 أمرا على رؤوس أقلام، عل الله أن ينفع بها قائلها وسامعها ومن بلغ. الأمر الأول أن يحرص طالب العلم على أن يقرأ ما كتب في فضل العلم، وأن يجعل له نصيبا من قراءة تراجم علماء الإسلام الكبار، لأن قراءة تلك التراجم تورث في النفس عزيمة وهمة، وتشحذ همة طالب العلم، فتجعله يزداد حماسة للطلب والتحصيل. وكذا عليه أن يعنى بكتب أدب طلب العلم تهذب أخلاقه وتزيل كدره وشوائبه، وهذه الكتب كثيرة، ولعل من أشهرها كتاب الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي الذي سماه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وكذا كتاب الخطيب البغدادي الجامع في أخلاق الراي والسامع، وكذا كتاب ابن جماعة الكناني تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. وهذه الكتب الثلاثة على سبيل التمثيل وإلا فكتب أدب الطلب والتحصيل كثيرة ما بين مختصر ومطول. الأمر الثاني إذا كنت يا طالب العلم أو يا من تحب أن تطلب العلم تعرف من نفسك ضعف الهمة وضعف العزيمة، فإني موصيك عند قدوم موسم هذه الدورات أن تستعين بعد الله تعالى بمن تغبطه من أصحابك وإخوانك، ممن تعرف منه الحرص على ملازمة ومتابعة وحضور دروس هذه الدورات، فمثل هذا الصاحب يعين بعد فضل الله، يعينك على الحضور وعلى المداومة على ملازمة هذه الدورة من ألفها إلى يائها. الأمر الثالث إذا لم تجد صاحبا لك، وهذا قد يبتلى به بعض الناس، يضعف عن الاستعانة بأحد من إخوانه، إما كسلا أو يرى أن ذلك من العيب، ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس. إذا كان الأمر كذلك فلا تعجز ولو أن تحضر ولو أقرب دورة إلى منزلك ولو لدروس يسيرة. العلم يحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ومن باب الاستطراد في الفائدة، ما اشتهر من الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لا يصح مرفوعا. بكل حال احرص رعاك الله على أن تعنى أو أن تجاهد نفسك على حضور بعض الدورات ولو بعض الدروس، لأن ما لا يدرك كله، إذا كنت تعجز وتضعف همتك عن حضورها كلها فلا تحرم نفسك ولا من حضور بعضها، وبخاصة إذا كانت تلك الدورة قريبة من دارك أو من مسجدك. الأمر الرابع إذا عزمت على حضور مثل هذه الدورات فإن الأمر يحتاج إلى تفرغ وإلى تهيؤ حسي ومعنوي، أما تداخل المشاغل وتراكم الأشغال فإن هذا يحرمك من استحضار ما تسمع. ولهذا كلما كان طالب العلم متهيئا مرتبا لأوقاته محافظا على ساعات عمره قد رتب أشغاله حتى يسلم من التداخل وتهيأ لحضور تلك الدورات حسيا ومعنويا، فلا شك أنه سيحصل خيرا كثيرا وقد يندم على ما فاته من دورات سابقة. وإنما قلت التفرغ الكلي قدر المستطاع، لأن الذهن إذا كان مشغولا فلا شك أنه يؤثر على سماع ما يقال وعلى فهم ما يشرح. ولهذا كان من كمال التشريع أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وليس هناك ما يشغله، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأيضا في فهم الأمور كما في الحديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والشارع لم يقصر عدم قضاء القاضي إذا كان غضبان، بل جعل الغضب مثالا، وإلا فلو كان القاضي حزينا أو كئيبا أو مضطربا أو فرحا فرحا شديدا وهذه العوارض تمنعه من القضاء من الدراية فلا يقضي حتى تهدأ نفسه وحتى تزول تلك العوارض. كذلك طالب العلم إذا تفرغ من المشاغل الذهنية وتفرغ من المشاغل الحسية وهيأ نفسه وأتى إلى مجلس العلم متهيئا للطلب حريصا على السماع، فلا شك أنه سيستشعر لذة العلم وسيفتح الله تعالى عليه ما قد يستغلق عليه لو كان مشغولا بتلك المشاغل الحسية والمعنوية. الأمر الخامس مما يقصر فيه أو يقع من بعض طلاب العلم الحريصين على هذه الدورات التشعب والتنقل من درس في دورة إلى آخر. إذا رتب الإنسان وقته وحضر درسا في دورة معينة وحافظ عليه، ثم درس آخر في دورة أخرى في نفس الوقت وحافظ عليه، فهذا لا شك أنه ينفع نفسه ويستفيد من وقته. لكن الإشكال أن يحضر درسا في هذه الدورة ثم يعلم أن تمام الفائدة بإكمال بقية الدروس، فينتقل إلى دورة أخرى يحضر فيها درسا أو درسين، ثم يعرج بعد غد على دورة ثالثة، ثم هكذا. هذا التشعب والتنقل يحرمك من كثير من الفائدة. ولهذا كان من جميل كلام ابن رحمه الله تعالى بن جماعة الكناني، يقول للباحث الذي يبحث عن مسألة فأشكلت عليه مسألة أو كلمة فأراد الرجوع للبحث عنها، يقول يوصي طالب العلم، يقول إياك والنظر في تفاريق الكتب. أنت الآن تقرأ في كتاب ومستمر في القراءة والذهن حاضر، فقد تمر كلمة أشكلت عليك ولتكن لغوية مثلا، فترجع إلى قاموس حتى تحل إشكالها. إذا رجعت إلى القاموس ستلقى فوائد متنوعة. إياك أن تتشعب في قراءتها، فقد يذهب بك الوقت حتى تنسى ما قرأته آنفا، بل ارجع إلى الفائدة أو الكلمة المشكلة، فإذا انتهيت من إشكالها وفهمت حلها أكمل قراءتك، ثم تلك الساعة تفرغ إلى ما تريد. الأمر السادس، الحرص على تلك الدورات التي تعنى في أيامها بختم كتاب. قد يكون هناك دورات أو يندر مثل هذا، لكن إذا وجد أن دورة علمية سيختم فيها الشارح كتابا معينا فاحرص على حضور هذا الدرس، لأن إتمام الكتاب من أوله إلى آخره يزيد همة طالب العلم، ويستشعر أنه حصل أو سمع متنا كاملا مشروحا، فيبعث في نفسه العزيمة والمواصلة في الطلب. ولا يفهم من هذا أنه لا يحضر سوى ذلك، لا، ولكن إذا كان هناك كتاب متن وعلمت من تقسيم أيام الدورة أن هذا الشارح أو الشيخ الذي سيشرح الكتاب سيأتي عليه من أوله إلى آخره، فقد تكون الفائدة في مثل هذا الدرس أكثر من غيره، لأن بعض الدروس أو بعض الدورات يقطع فيها صاحبها سنتين أو ثلاثة أو أربعة، الفائدة موجودة، لكن إذا كان المتن ينتهى منه في أيام الدورة حتى لو كان الشارح، وهذا الغالب أن لا يسب في الشرح، لكن مجرد ختم الكتاب من أوله إلى آخره لا شك أنه يجعل عند طالب العلم استظهار لكلام المؤلف عليه رحمة الله في متنه، وأيضا فهم غالب لكلام أو لشرح الشارح في تلك الدورة. الأمر السابع، أن بعض طلاب العلم قد يكون له تخصص أو جانب أغلبي في فن معين من فنون العلم، فمثلا بعض طلاب العلم تكون قراءته في مبحث المعتقد أكثر من مبحث الفقه، وآخر يكون قراءته في مبحث التفسير أكثر من مبحث مثلا الأصول، وهكذا. إذا كانت هناك دورة فيها متن مما ترغب أنت، أو قصرت أو صرفت أغلب حرصك عليه، فالزم أو فاحرص على حضور مثل تلك الدورات التي تعنى بشرح كتاب يغلب أو هو من صلب تخصصك، ذلك لأن مثل هذه الدورات تزيد اتساعك المعرفي، فأنت مثلا تقرأ في باب المعتقد أو تحرص على قراءة المباحث العقدية، فإذا كان هناك دورة مثلا تشرح مثلا أو يشرح فيها الواسطية مثلا أو الحائية أو ما سوى ذلك من متون عقدية، فلا شك أن حضورك لمثل هذه الدورات يزيدك تنورا واتساعا معرفيا، بل وقد تعلم شيئا من أخطائك في أثناء شرح الشيخ لما قد أشكل عليك أو فهمته خطأ، أو أن يقرر الشارح ما رسخ في ذهنك، فتحمد الله تعالى على الفهم السليم. الأمر الثامن، قد يكون في بعض الدورات العلمية بل الغالب المتون، إذا كان المتن قصيرا فاحرص على حفظه، احرص على حفظه، لأن الجمع بين الحفظ والفهم مما يرسخ العلم في الذهن. دائما المتون مفاتيح للشروح، فإذا الإنسان جمع بين حفظ المتن وبين فهم الشرح فلا شك ولا ريب أن هذا من كمال الانتفاع بالعلم، ويبقى العمل والتبليغ. ولهذا تجد أن بعض الناس قد يخفى عليه ألفاظ المتن فتخفى عليه مسائل في الشرح، لأن المتون أهل العلم عليهم رحمة الله مركزة، وتجد في المتن الواحد في السطر الواحد مسائل كثيرة، وهذا من دقة عبارتهم عليهم رحمة الله. الأمر التاسع، كثير أو بعض المتون في بعض الدورات العلمية قد يكون مشروحا، بل قد يكون له أكثر من شرح ومطبوع، بل قد يكون مطبوعا وقد يكون مسجلا، فيكون هذا الأمر مانعا لبعض طلاب العلم من الحضور. وأنا أوصي طالب العلم وبخاصة المبتدئ أن يحرص على حضور تلك شروح تلك المتون، ولو كانت مطبوعة بعشرات الشروح ومسجلة بعشرات الشروح، فإن الحضور إلى مجلس العلم والسماع المباشر من الشيخ يختلف عن أن تقرأ في كتاب أو أن تسمع عن الشريط، لأن حضور مجالس العلم لها وضع آخر، فضلا عن السكينة وعن غشيان الرحمة وعن الأجر المترتب، فليس الخبر كالمعاينة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. والشاعر يقول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك، فما راء كمن سمع. ويقول الآخر: ولكن للعيان لطيف معنى، من أجله سأل المعاينة الكريم. حضور مجلس العلم والسماع المباشر من الشيخ أبلغ من أن تسمع شريطا أو أن تقرأ في كتاب، هذا في الغالب، وقد يكون خلاف ذلك عند بعض الناس، لكن مع تحصيل الأجر والنظر إلى أدب الشيخ والتعرف على طلاب العلم والجو الإيماني في المسجد، هذه الأمور قد لا تكون في أثناء سماع الشريط أو في أثناء قراءة الكتاب. ومن باب الفائدة العلمية، كان بعض الناس يحضر إلى مجلس العلم قد لا يستفيد علما، ولكن أهل العلم يستفاد من سمتهم ومن أخلاقهم. ولهذا يقول أبو بكر المطوعي عليه رحمة الله: حضرت مجلس الإمام أحمد، والله لم أكتب سوادا في بياض، ولكن كنت أنظر إلى سمته وأدبه. ويقول الآخر: كان يحضر أو لقد كان يحضر مجلس الإمام أحمد 6000، 500 يكتبون، والباقون ينظرون إلى سمته وأدبه، يعني نسبة 1 إلى 12، واحد يكتب أو والباقون 11 يحضرون فقط للنظر في أخلاق الشيخ. وكم تمتعنا جميعا بالنظر إلى أخلاق مشايخنا وكبار مشايخنا، فمثلا سماحة الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى، لعل جميع قد حضر دروسه، ترى وقار العلم، ترى سمت أهل العلم، ترى كيف يتعامل الشيخ مع التلميذ إذا أخطأ في سؤاله، ترى كيف يتحمل الشيخ سؤال السائل إذا كانت الأسئلة إذا كان هناك مداخلات في أثناء الشرح. المهم أن حضور مجلس العلم أنفع لطالب العلم في أمور كثيرة، في ترسيخ العلم وفي النظر إلى أخلاق الشيخ وفي حصول الأجر بالجلوس في مسجد يذكر فيه يذكر أو في حلق يذكر فيها الله تعالى. الله تعالى. الأمر التاسع أو العاشر، الأمر العاشر، قد تحضر درسا أو متنا شرح في دورة سابقة ثم رأيته سيشرح في دورة لاحقة. من أسباب رسوخ العلم تكرار السماع وتكرار القراءة. ولهذا يقول بعض مشايخنا: من أسباب رسوخ علمي أني أشرح المتن مرة ومرتين وثلاثا وعشرا، وكل مرة أشرحه فيها يزيد العلم رسوخا، وأن ترى هذا من نفسك وبالمثال يتضح المقال. ألا ترون أن هناك من سور القرآن الكريم ما هو راسخ في الذهن لا يمكن أن يخطئ فيه الإنسان إلا ما ندر، ولكن بعض الصور لو قرأها قد يخطئ فيها أخطاء كثيرة. لما؟ لأنه كلما كرر الشيء تكرر الذهن كلما زاد رسوخا. فقد تحضر درسا أو دورة شرح فيها متن معين، وليكن مثلا شرح متن الواسطية شرحه شيخ من المشايخ، ثم جاءت دورة أخرى سيشرح هذا المتن، حضورك لشرح الشيخ الآخر سيكون هناك مفارقات وموافقات. أولا المنهج، لكل شيخ منهج في طرح العلم، وستعرف أيضا اختيار الشيخ، ستعرف التقرير، ستعرف يرسخ العلم في ذهنك رسوخا لا ينقطع أو لا يزول بإذن الله إلا بالموت، وهذا مشاهد. الأمر الحادي عشر، معاودة سماع تلك الدورات العلمية التي حضرتها، حضرت ولخصت الفوائد وتابعت الشروح بعد فراغ أيام تلك الدورات العلمية المباركة، أقول لك ارجع وأعد سماعك لما حضرت، فقد تستدرك فائتا، وقد تصحح غلطا، وهذا يحصل، وقد يبدو لك فهم آخر غير الذي فهمت. ولهذا تكرار العلم أو سماع المرتين غير سماعه مرة، وسماعه ثلاثا غير مرة سماع مرتين، وهكذا كلما كان أكثر كلما قلت الأخطاء وقلت الاستدراكات. هذا فيما يتعلق بالأمور التي تعين إن شاء الله على الاستفادة من تلك الدورات العلمية. القسم الثاني أسباب معينة على ترسيخ العلم وترسيخ ما يقال في الدروس في ذهن الطالب. هذه الأسباب تنقسم إلى أقسام ثلاثة: أسباب قبل حضور الدرس، وأسباب في أثناء أو أمور قبل حضور، أسباب قبل حضور الدرس، وأسباب في أثناء حضور الدرس، وأسباب بعد الفراغ من الدرس. مسألة الإخلاص مع الله عز وجل ومسألة الحرص على صفاء النية هذا لا ينازع فيه، هذا أمر نتفق عليه جميعا، ولكن أذكر أسبابا تعين إن شاء الله تعالى على فهم العلم وعلى رسوخ المعلومة في الذهن. أما الأسباب التي قبل الدرس فأكرر ما ذكرت لك: احرص يا رعاك الله على أن ترتب أوقاتك ليكون الدرس هو الأصل والأشغال هي العرض. أما العكس فلا ينبغي بل ولا يليق بطالب العلم. كيف ذلك؟ بعض الناس إذا عن له شغل أو عرض له أمر قال هذا الوقت عندي درس، لا أزاحم درس العلم بأشغال، إلا في بعض الأشغال التي لا لابد منها هذا أمر آخر. لكن بعض قسم آخر من طلاب العلم المحبين إذا أراد أن يحضر درسا قال عندي عرض لي شغل، الأولى بل في حق طالب العلم يكون الدرس هو الأصل والأشغال هي العرض، والعرض يزول إذا جاء الأصل. وإنما قلت لك احرص على عدم فوات درس من دروس الدورة لأنها كالسبحة متصلة، إذا انخرم منك درس فقد يؤثر على ما قبله وعلى ماذا؟ وعلى ما بعده. فاحرص رعاك الله على ترتيب أوقاتك. ولهذا من التوفيق أو من بوادر توفيق الله لبعض الحريصين، بل أقول إن شاء الله من باب التفاؤل لكثير من الشباب الحريصين، أنهم يرتبون أوقاتهم وأوقات أو مشاغل أهليهم إلى أو قبل حضور دورات العلم حتى يكونوا متفرغين لحضور الدورة بلا مشاغل حسية ولا مشاغل ذهنية. الأمر أو السبب الثاني في تحصيل علم: اقرأ ما سيشرح الشيخ قبل حضورك، ذاكر هذا الدرس قبل حضوره. لماذا؟ قد تقول المتن مستغلق، ألفاظه مشكلة، أنا أعلم هذا، لكن حتى ولو كانت مشكلة، مجرد مرور عينيك أو سماعك بأذنيك لما سيشرح الشيخ ستحاول أن تنحت ذهنك لأن تفهم كلام المتن. فإذا أتيت عند الشيخ ثم سمعت المتن مرة أخرى ستكون متهيئا ومتحفزا لما سيقول الشيخ، فيزداد أو يرسخ العلم في ذهنك رسوخا. وهذه الطريقة أيها الأكارم تنفع في مجال المذاكرة. وأستميحكم عذرا في ذكر مثال: إذا اجتمعت أنت وإخوة لك ثم أردت أن تفيدهم، فخذ مثلا كتابا واجعلهم ينحتون ذهنهم. كيف ذلك؟ أنا معي سؤال، مثلا كتاب فتاوى، أقرأ المسألة دون الجواب ثم أقول: أيها الأكارم أجيبوا عليه. المقام ليس مقام فتية، بل مقام تباحث علمي، كما فعل الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومعهم 70,000، لما قيل له: ومعهم 70,000 من أمتك ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب، فدخل. قال الصحابة: فقلنا لعلهم الذين جاءوا بعدنا، أو لعلهم أولادنا، الشاهد أو لعلهم أولادنا. الشاهد أن قراءة المتن قبل شرح الشيخ له، وقراءة شرح أحد العلماء قبل شرح الشيخ الذي ستحضر عنده، يجعل الذهن متهيئا ومتحفزا لقبول أو لسماع ما سيقال. فأنت إذا طرحت المسألة على إخوانك ثم سألتهم عنها وكل أجاب بجواب، ثم قلت لهم: اسمعوا الجواب، كلهم سيتهيئون متحفزون متشوقون لسماع الجواب. مجرد هذا التهيؤ وهذا التشوق يفتح أذهانهم ويجعل تركيزهم أكثر في سماع ما سيقال لهم. السبب الثالث في فهم العلم: التبكير إلى الدرس. التبكير إلى الدرس مما يجعل الإنسان يصل إلى مجلس العلم هادئا مرتاحا، بخلاف ما لو جاء متأخرا سيأتي مسرعا متحفزا، قد يكون مجلس في الأخير ولو كان صوته مسموعا، لكن كلما كان الإنسان أقرب إلى الشيخ كلما كان أحظى وأهدى ونفسيا وأيضا أكثر استحضارا وتركيزا للشيخ. ولهذا كان أهل العلم إذا اختلف الرواة في رواية من أسباب الترجيح الأقرب للشيخ. قد يكون هذا منتفيا في حصول مكبرات الصوت، لكن مجرد قربك من الشيخ يكون التركيز أكثر والاستحضار أكثر. فتبكيرك للدرس هذا من أسباب أو من التي الأمور التي تهيئ الذهن لتحصيل العلم وهو مرتاحا، بخلاف ما لو جاء متأخرا ودخل، كما نرى الآن في دخول المتأخر مع الجماعة، تسمع خطواته فيدخل متحفزا، قد فاتها الأجر في التبكير، وقد يشغل، بل قد يبقى في الصلاة مشتغلا بحفز النفس فيفقد الخشوع فيما لو جاء مبكرا مبادرا إلى الصلاة. هذا ما يكون قبل الدرس. أما في أثناء الدرس فلزوم الأدب في مجلس العلم. العلم له آداب تليق به، بالعالم بالمعلم والمتعلم، ولهذا كان أهل العلم يحرصون على ذكر هذه الآداب من كمال المروءات في تلك المقامات. تجد بعض طلاب العلم في مجلسه للعلم ترى عدم احترام مجلس العلم وعدم احترام من يتكلم أمامه من مشايخ العلم. ولهذا يقولون لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخره النبي صلى الله عليه وسلم على قول، قالوا: هذا من آداب الجلوس في التلقي، وأكثر تركيزا مع المتكلم. فجلوس طالب العلم بهيئة تليق به هذا مما يعين على تعظيم العلم، بل ويعين على الفهم مرة، أما إذا كان مرة هكذا ومرة هكذا، فقد يكون هذا التشاغل وكثرة الحركة والجلوس غير اللائق مما لا يعينه على التحصيل. أيضا من الأسباب التي ينبغي أن يعنى بها عدم التشاغل في مجلس العلم، مما يعاب على بعض طلاب العلم كثرة الحركة لغير الحاجة، بل وصل الحال إلى بعضهم بأن يكلم بالهاتف النقال أو الجوال بصوت مسموع، فيشغل لا يليق بمقام الشيخ المتكلم. وأيضا إخوانك لهم حق في هذا المجلس، المجلس ليس وقفا عليك بل مشاع لكل من حضر، إن كان ولا بد فاخرج، أما أن تشغل إخوانك وتشغل الشيخ فهذا لا يليق. أيضا في أثناء الدرس قد يشكل عليك شيئا أو شيء شرحه الشيخ، فإذا ذهب وقته لا تتشاغل به، اكتب على ضع خطا تحت الجملة المتنية أو اكتب رأس قلم عنوان المسألة واجعلها مدخرة حتى ينتهي الشيخ، لأن بعض الناس قد يشرح الشيخ كلمة أو في المتن فتشكل على هذا الطالب، فيبدأ يحاول فهم هذه الكلمة والشيخ يستمر في الشرح فيفوته كلمات بدل أن كان متعطلا بشأن كلمة. أما فيما يتعلق بالأسباب المعينة على التحصيل ورسوخ العلم فيما بعد الدرس، حضورك للدرس نعمة، نعمة عظيمة، والنعم من أسباب ثباتها شكر الله تعالى عليها. من عظيم فضل الله أنه يعطي الكثير ويأمر بالقليل ويجازي بالكثير، فشكر الله تعالى على تحصيل وحضور مجلس العلم والتحدث بهذه النعمة مما يحث نفسك ويحث غيرك على أن ينالوا كما نلت. فإذا ذكرت الله تعالى وشكرته على أن يسر لك الحضور وإتمام مجلس العلم فلا شك أن هذا من بوادر توفيق الله لك، وأن يعينك الله على ذلك، لأننا نحتاج إلى عون الله في كل شيء حتى في العبادة. ألسنا نقول دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الثاني بعد الدرس معاودة قراءة الدرس، اقرأ ما شرح، اقرأ ما علقت. والأمر الثالث والأخير محاولة شرح ما شرحه الشيخ لأهل بيتك لأبنائك، إذا كنت إماما لجماعة مسجدك حتى لو لم تكن إماما، إذا كنت متوثقا متأكدا فلا مانع أن تفيد إخوانك أو جماعة مسجدك أو آل بيتك أو في مجلس مع جيرانك أو في حيك أن تفيدهم بما سمعت، لأن هذا من تزكية العلم وفي ذلك مصالح كثيرة، الأجر لك والأجر للشيخ الذي علمك والنفع لمن استمع منك، ومهما اتسعت دائرة نشر العلم الذي سمع منك فإن الأجر لك لأنك علمتهم، وللشيخ لا ينقص من أجرك ولا من أجورهم شيئا. أخيرا بعض الوصايا النافعة لطالب العلم، كما قلت لك في أول المجلس صنف أهل العلم كتبا كثيرة فيها وصايا لطالب العلم، ومن رجع إلى الكتب السابقة التي ذكرتها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى، والجامع في أخلاق الرأي والسامع أو في آداب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم لجماعة الكناني رحمه الله تعالى، وجد فيها من الآداب الشيء الكثير، لكني هنا أذكر بعض الوصايا التي قد يغفل عنها بعض الحريصين على طلاب العلم. قراءة القرآن الكريم والإكثار من التلاوة، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم فضلا عن أن بكل حرف 10 حسنات، فإن في ذلك مصالح كثيرة. جاء في كتاب ذيل طبقات الحنابلة في المجلد الثاني في الصفحة 98 قال: أوصى إبراهيم المقدسي عباس ابن عبد الدايم، فقال له: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال عباس: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. قراءة القرآن ترسخ حفظك السابق إن كان لك حفظ، إن كنت خاتما ترسخ ختمتك. أيضا الأجر متحصل، أيضا استحضار الأدلة، حتى أني أذكر أني قرأت في كتاب الإمام الذهبي معرفة القراء الكبار أنه قال: كان فلان يكثر من التلاوة حتى إذا سئل في المسألة أكثر من استحضار أدلتها، حتى إننا لنعجب من قوة استحضاره وسرعة تلاوته. الوصية الثانية: كثرة الاستغفار. الاستغفار فيه فوائد عظيمة، الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي رواية بالبناء المجهول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. الاستغفار مما يعين على كشف المشكل من العلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. من جميل ما قال الشيخ الإسلام في معنى كلامه: قد تشكل علي المسألة من العلم، فأكثر من استغفار الله تعالى، حتى أنه ذكر أكثر من 1000 مرة: فيفتح الله علي ما استغلق. وفي الاستغفار تذلل لله تعالى، وفي الاستغفار إذا الإنسان حس بالتحصيل العلمي فاستغفر الله علم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والاستغفار فيه الافتقار والضعف إلى الله تعالى، والاستغفار يجعل العبد يزداد تواضعا لله تعالى، وأنه مهما بلغ في الجمع والحفظ والفهم فإنه فوق كل ذي علم عليم، وأنه لولا الله لم تتيسر له نعمة من تلك النعم. وصية ثالثة: يا طالب العلم، يا من تحب أن تطلب العلم، يا من ترغب أن تبدأ في طلب العلم، قد يصعب عليك العلم في أول أمره، وقد يمر عليك مدة ولم تحصل في ظنك ما يقابل تلك المدة، حتى ولو كان ذلك كذلك، فإن مجرد سعيك ومجرد حضورك تلك عبادة تؤجر عليها. ولا يخفى عليك ذلك الرجل الذي جاء وجلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه، ولا يخفى عليك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكيف بمن حضر وحرص على الفائدة وجاهد نفسه ولم يحصل كثيرا؟ فهذا دليل على أنك مريد للخير، وهذا دليل على مما يتفاءل به على أن الله تعالى سيسر لك ما كان عسيرا، لأنك تجاهد نفسك في سبيل التحصيل. فلا تيأس ولا تقل حضرت ولم أستفد، ولكن قل حضرت وسأستفيد إن شاء الله تعالى، حضرت وقد فاتني فائدة كثيرة ولكن سأستمر في الحضور، ويعلم الله رغبتي في الطلب والتحصيل وظني بالله وحسن ظني بالله أن الله تعالى سيحقق لي رغبتي. فبعض طلاب العلم وبخاصة بعض المبتدئين في الطلب يستغلق عليه العلم، هذا أمر طبعي، فيضعف ويتقاعس، بل قد يصل به الحال إلى القنوط واليأس. فأقول له: لا يا طالب العلم، أنت تعلم الناس الهمة، أنت تعلم الناس العزيمة، استعن بالله ولا تعجز، أحسن الظن بالله، وضع نصب عينيك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وضع نصب عينيك، أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن سوءا فعليه. وضع نصب عينيك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بعض الوصايا. وأخيرا أوصيك أيضا وصية تتعلق بكتب العلم. إذا أردت أن تحضر درسا فاحرص رعاك الله على قراءة ترجمة المؤلف ومنهج المؤلف في كتابه، فإن ذلك مما يزيد وشائج الصلة وشائج العلمية بينك وبين المؤلف. إذا قرأت ترجمته زاد حبك له وزادت علاقتك بكتابه. فإذا قرأت منهجه في التأليف عرفت كيف سار رحمه الله في هذا المتن. فإذا سمعت شرح الشيخ زاد العلم استحكاما في ذهنك. أخيرا أوصي نفسي وطالب وكل طالب للعلم، الله نسأل أن يجعل من طلاب العلم أن نكثر من دعاء الله تعالى، وأن نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في أمورنا، وأننا مهما طلبنا العلم ومهما حصلنا من العلم ومهما بلغنا في الحفظ والفهم فإننا لا نزال نحتاج إلى العلم وفوق كل ذي علم عليم. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.